إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. عباد الله، ها هي عبادةٌ من أجلِّ العبادات، وقربةٌ من أعظم القربات، وتجارةٌ من أحسن التجارات. دخل وقتها، وقام سوقها، وعُرِضَت بضاعتها، فأين المشتري وأين المُلبِّي؟ أين من يشتري بضاعتها؟ أين من يُلبِّي دعوتها؟ إنها التجارة مع الله، إنها بضاعة الحسنات، إنها الحج إلى بيت رب الأرض والسماوات. فالله الله عباد الله، بهذا الركن الركين من أركان الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وحج البيت. فإياك يا رعاك الله أن تتباطأ في أداء هذا الركن العظيم في الوقت الذي عباد الله نسارع ونتسابق إلى كماليات بل تحسينيات مما يتعلق بأمور دنيانا. أقول هذا لماذا يا رعاكم الله؟ لأن من الناس عباد الله وهم قلة جابوا العالم يميناً وشمالاً بقصد السياحة والفرجة، لكن إلى الآن لم يذهب إلى أقرب مكان، إلى مكة حرسها الله لأداء هذا الركن الركين من أركان الدين. عباد الله، الحج حتم واجب وفرض لازم. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فالبدار إلى أداء هذه العبادة ما دمت يا رعاك الله صحيحاً قوياً غنياً مستطيعاً. وقد نصح لكم عليه الصلاة والسلام بقوله: من أراد الحج فليتعجل. لماذا؟ اسمعوا لتتمة الحديث: فإنه قد يمرض المريض، وتعرض الحاجة، وتضل الضالة. فإذا هذه الأمور تمنع من أداء هذه العبادة، بالإضافة إلى أمور أخرى ربما حصلت في مستقبل حياتنا من فتن وحروب ربما منعت الوصول إلى ذاك المكان. فما دمت مستطيعا، لا سيما كما قلنا في شبابك وصحتك وعافيتك وغناك، اذهب حتى تستمتع بهذه العبادة. ومن ينتظر البعض منا إلى أن ينحني الظهر وتذهب القوة وبعد ذلك ربما حج لكنه بتعب ونصب، بخلاف الشاب. كم من إنسان في دول فقيرة يتمنى أن يؤدي هذه العبادة، لكن حال الفقر أو كثرة الحجيج في بلاده أن ينتظر سنوات لأداء هذه العبادة. وأنت تتمكن في كل عام أن تأتي بحجة، صحيح غني والمكان قريب، لماذا تأخرنا يا رعاكم الله؟ نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. ذاك يتحسر، فوت تجارة وصفقة رابحة في الأسهم، في العقار، في كذا وكذا من أمور الدنيا، لكن هذه العبادة وما يترتب عليها من أجور عظيمة يا رعاكم الله، لمن تركنا تلك الأجور، أعني الذي يتقاعس إلى الآن والعمر يمضي والقوة تذهب، ماذا ينتظر؟ إنه تخذيل الشيطان، ويقف حاجزا ومانعا بين العبد وبين الطاعات، تارى بالتسويف وتارى بالتخويف وتارى بأمور كثيرة حتى يمنعه من أداء هذه العبادة، مع أنها هذه العبادة واجبة على العبد في العمر مرة فقط على سبيل الوجوب، وما زاد فتطوع بمال الله الذي وفقنا للحصول عليه، كما قلنا يا رعاكم الله ذهبنا إلى كل مكان، بل وفي كل سنة البعض لا يستطيع ولا يقر له قرار أن يبقى في سنة في بلاده، بل ويستدين إن كان فقيرا، يستدين للفرجة للسياحة، فأين الغني مع الاستطاعة عن هذه العبادة يا رعاكم الله؟ فالبدار إلى أدائها، وهي تجب على المستطيع، فإذا لم يكن مسلما ولا بالغا ولا عاقلا ولا حرا ولا مستطيعا فلا يجب الحج في حقه. فإذا توفرت فيك هذه الشروط فبادر يا رعاك الله، وما تدري ماذا يعترضك في مستقبل حياتك. ومما يهيج المسلم على فعل هذه العبادة أن يستحضر ما ورد في فضلها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بفضائل الأعمال، لماذا؟ لأنها تنشط المسلم في فعل هذه العبادات. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فضائلها؟ اسمعوا طرفا من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هل تريد الجنة من أبوابها ومن الطرق الموصلة إلى جنة الله بعد رحمة الله بأن تحج إلى بيته جل وعلا؟ جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، من خلال ماذا تظهر عليها؟ ما هو الحج؟ أعمال الحج يا رعاكم الله تبدأ في اليوم الثامن وتنتهي في اليوم الثاني عشر للمتعجل، أو الثالث عشر للمتأخر. إذن هي عبارة عن 5 أيام أو 6 أيام. هل يبخل الواحد منا على ربه بهذه الأيام المعدودة؟ وفي المقابل انظر إلى ذاك الذي مكث شهرا في تلك البلدة بقصد السياحة، وذهبت أمواله بل واستدان، وفي هذه الدولة المباركة هناك إعانات، ويعان الإنسان فيها على أداء هذه العبادة بالمجان، ومع هذا ترى البعض وهم قلة يترددون. تتردد في ماذا يا رعاك الله؟ في أداء ركن، ولا أقول مستحب، ركن من أركان هذا الدين، إنه الشيطان كما قلنا، وهذا يأتيك في بداية الأمر، فإذا تغلبت عليه استمتعت في أداء تلك العبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضلها: من حج فلم يرفث ولم يفسق والرفث والجماع ومقدماته والفسق هي المعاصي. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. قال الحافظ رحمه الله: أي بغير ذنب. ألا تطمع في هذا؟ وكلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإذا كنت حريصا فاحرص على أداء هذه العبادة العظيمة يا رعاك الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. حتى الفقر، البعض لا يريد الفقر بأمور تعرفونها يحرص عليها، لكن غفل عن هذا الأمر. تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. إذا من الأمور التي تنفى الفقر بالمتابعة بين الحج والعمرة يا رعاك الله. وهناك فضائل مترتبة على أداء هذه المناسك بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ماذا يترتب على الركعتين بعد الطواف؟ ما هو الثواب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل. مع أنك أتيت بركعتين خفيفتين، قرأت بعد الفاتحة في الأولى بسورة الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بالإخلاص، مع هذا انظر إلى الثواب الجزيل يا رعاك الله. إنه من رحمة ربنا جل وعلا أنه يثيب بالكثير في مقابل العمل اليسير. وقال في بيان فضل السعي بين الصفا والمروة، قال: وأما طوافك بين الصفا والمروة كعتق 70 رقبة. كعتق ماذا؟ 70 رقبة. بمجرد هذا الطواف بين الصفا والمروة. فإذن إذا تعبت ونصبت وأنت تسعى بين الصفا والمروة فتذكر هذا الأجر. واسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نحر الهدي، قال: وأما نحرك فمدخور لك عند ربك. هذا النحر للهدي أجره وثوابه مدخور عند ربك. ولم يبين في هذا الحديث إذا وقفت بين يدي ربك تعرفت عليه رعاك الله. إذن على المسلم أن يستحضر حينما ينحر ويطوف، وسوى ذلك أن هذه عبادات، حتى وهو يرمي الجمرات هذه ليست عادة وإنما عبادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في فضل رمي هذه الجمرات: وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. وهل أجر على حلق الشعر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما حلاقك فلك بكل شعرة حسنة وتمحى بها عنك خطيئة. حتى الحلق يا رعاكم الله، انظروا للأجور المتتابعة التي تترتب على أداء هذه العبادة. ومن ذلك أيضا إذا وقفت في يوم عرفة، ماذا يحصل في هذا اليوم العظيم الذي يتجمع فيه الحجيج في صعيد عرفة؟ تركوا البيوت الفارهة، خرجوا من أموالهم وأهليهم وأوطانهم ومن ملابسهم الفاخرة، واكتفوا بإزار ورداء، وحسروا عن رؤوسهم وذهبوا إلى تلك البقعة التي ليست فيها عمارات ولا حدائق. خرج من ثرائه وذهب هناك، ماذا يحصل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي. انتبه، لهذا أتوا يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وماذا يترتب على الطواف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما طوافك بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك. يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. هل أنت حريص على كل تلك الحسنات؟ فبادر يا رعاك الله إلى الحج إلى بيت رب الأرض والسماوات. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. فإذا عرفت يا رعاك الله تلك الفضائل المترتبة على الحج فبادر إلى أداء هذه العبادة واحذر من تركها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام ثمانية أسهم. الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصيام سهم، وحج البيت سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد سهم، وقد خاب من لا سهم له، فاحذر أن تكون من الخائبين. وجاء في الحديث القدسي: إن عبدًا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي 5 أعوام لا يفيد إلي لا محروم. تمضي 5 أعوام لا يفيد إلي لا محروم، فكيف بمن وصل 60 و70 و80 لم يحج أصلا، مع غناه، مع استطاعته، مع أمن الطريق، مع انخفاض أسعار أداء هذه العبادة كما في السابق، مع هذا ربما ما ذهب. تراه بكل راحة يبذل الأموال الطائلة من أجل سياحة حتى يرى الأشجار والمياه والأنهار والأجواء الباردة، لا نمنع هذا، لكن أين هو من هذه العبادة؟ أما اشتاقوا لأداء هذه العبادة؟ أما اشتاقوا للطواف حول الكعبة وللسعي بين الصفا والمروة وللوقوف بعرفة وللمبيت بمنى ومزدلفة؟ الأسلاف عرفوا قدر هذه العبادة، ولهذا حجوا مرات وكرات. وفلان من الناس الذي ذكرنا من صحة وغناه إلى الآن لم يذهب، متردد، لكنه لا يتردد في الأسفار الدنيوية. فبادر يا رعاك الله، وتذكر نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتعرض الحاجة وتظل الضالة. وبعد ذلك تمني نفسك: لماذا لم أذهب؟ أنت الآن في غنى، ماذا سيكون بعد ذلك؟ أنت الآن شاب صحيح قوي، ماذا سيكون بعد ذلك؟ لا تدري يا رعاك الله. وبما أنك لا تدري فبادر لأداء هذه العبادة. منهم من يذهب وهو متلذذ، ومنهم من يذهب وهو يتأفف: متى سأرجع؟ الأول يستحضر من أمره بهذا، الكبير المتعال، لهذا يذهب منكسرا متقربا إلى ربه بخلاف الآخر. الأول يذهب وهو يستحضر أن الله يراه في حال طوافه وسعيه ورميه، وسوى ذلك يرى فلان الغني الثري، ربما كان ملكا ترك العروش والقصور ونام في الخيام لله جل وعلا، وكما قلنا ترك الملابس الفاخرة ولبس إزارا وردان وحسر عن رأسه تذللا وانكسارا للكبير المتعال جل وعلا. في الحج فوائد كثيرة يا رعاكم الله، يجنيها الذي يحج على السنة ويتأمل في هذه الأمور، وإذا به يرجع من حجه وهو محمل بالحسنات، وأيضا بأمور كثيرة تقربه إلى ربه وتجعله ماذا؟ يتلذذ في تلك العبادات التي يأتي بها. ومن الناس من يذهب وكما ذهب يرجع، بل ربما وقع في أمور أثرت على حجه، جدال، أمور كثيرة. والله جل وعلا ماذا قال؟ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأعجب يا رعاكم الله ممن يمتنع عن التطيب حال الإحرام، والشريعة جاءت بذلك، لكن في الوقت نفسه يقع في محرمات أصلية، يدخن، يقع في الغيبة وفي النميمة، هذا ما عرف حقيقة الحج يا رعاكم الله. إذا امتنعت عن الطيب وهو حلال في الأصل، وامتنعت عن جماع امرأتك وهو حلال في الأصل، لكن منعت من هذه الأمور وسواها حال الإحرام، فكيف بالمحرمات الأصلية؟ إذن الحاج تدرب، بما أنه ترك مباحات في الأصل حال الإحرام فإنه يتدرب على ترك المحرمات الأصلية بعد ذلك. وهذه من تلك الفوائد يا رعاكم الله، لا أريد أن أطيل عليكم. هذا عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمرتم الصلاة والسلام عليه، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد، ورضَ اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، اللهم عِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم انصُر المسلمين المُستضعفين في مشارِق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم عونًا ونصيرًا، اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكِّها أنت خيرُ من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرَّجته، ولا دينًا إلا قضيته. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق جنودنا المرابطين في بلاد اليمن، اللهم سدد رميهم واربط على قلوبهم وثبت اقدامهم وانصرهم على عدوهم وردهم الى ديارهم سالمين غانمين منتصرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم وفق حاكم هذه البلاد الشيخ خليفة ونائبه الشيخ محمد وسائر حكام الامارات والمسلمين للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم اغفر للشيخ زايد وللشيخ راشد وللشيخ مكتوم ولجميع موتى المسلمين، والحمد لله رب العالمين.